الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. هذه الآية هي 17 من سورة التوبة، وتحدثت عنها بعض الحديث الليلة الفائتة، وفيها كلمات لابد من إمعان النظر فيها، وهي تاب، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، تاب الذين اتبعوه، أيضا تحتاج إلى إمعان، في ساعة العسرة تحتاج أيضا إلى زيادة شرح، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم تحتاج إلى زيادة شرح، ثم تاب عليهم، كرر، قال تاب في أول السورة في أول الآية، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وتاب كما أشرت الليلة الفائتة لا تحتاج إلى ترك معصية، لأن الإقلاع عن الذنب والرجوع إلى الله يسمى توبة. لا شك أن الإنسان إذا كان على معصية الله عز وجل وكره هذه المعصية وندم على فعلها وتحزن على أنه وقع فيها وعزم على مفارقتها بالإنابة إلى الله عز وجل والاعتذار إليه مما وقع فيه، هذا يسمى توبة لا شك. وتطلق التوبة أيضا على زيادة الإقبال على الله عز وجل. أنا قلت لك تاب وآب، تاب وآب ورجع وثاب، وثاب بالتاء، أخت التاء، كلها معناها واحد، ثاب إلى الله، رجع إلى الله، تاب إلى الله، رجع إلى الله، رجع إلى الله بالراء والجيم والعين، أيضا أقبل على الله، أقبل على الله، هذا كله المعنى فيه متقارب، بل يكاد يكون معنى واحدا، أنه الإقبال على الله، سواء كان إقبال بعد معصية فكلمة التوبة واضحة فيه، وأكثر ما تستعمل، أكثر ما يستعمل الناس فلان من التائبين على أنه كان مخطئا وترك الخطيئة ورجع إلى الله عز وجل، كان عاصيا وترك المعصية ورجع إلى الله عز وجل، كان كافرا وترك الكفر ورجع إلى الله عز وجل، يعني على استواء المعاصي، وأكبرها الشرك والكفر بالله عز وجل، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق أو إزالة القذاه من المسجد، أزالت يعني لو لقيت في المسجد قذاه مثل طرف الإصبع من الوسخ في داخل المسجد ورفعتها حتى أخرجتها المسجد، هذه أيضا إقبال على الله عز وجل ورجوع إليه وعمل على مرضاته تبارك وتعالى. إذا أسندت التوبة إلى النبي محمد، ما يخطر على البال أن يكون النبي قد عصى ورجع إلى الله، لا يخطر على بال المؤمن. نحن أهل السنة والجماعة نؤمن إيمانا كاملا، وإن وقع بعض المشايخ في بعض الأخطاء حيث نسب إلى بعض الأنبياء أنهم قد يرتكبون معاصي قبل البعثة وبعدها، هذا طبعا كلام خاطئ لا شك فيه ولا ريب، مهما صدر عنه، لا تكون من اللي قال، لو كان اللي قاله أحد أئمة الأئمة لا تعتبره، لأن عرض النبي محمد فوق كل الأعراض، وصيانة عرض النبي محمد مقدمة على صيانة كل عرض. إحنا قلنا صارت قلوبنا حزنا وألما وإحنا صغار. يوم قالينا ابن ابن جرير الطبري، لما قلت لك إنه أنا أقرأ في أظن ما في أولى ثانوي أو ثانية ثانوي في قصيدة صغيرة مكتوبة يوزعونها هناك، مكتوبة الحب، ويقول أليس الحب هو الذي حرك قلب النبي محمد إلى زينب بنت جعفر حينما رأى ساقها الدقيق تحت ثوبها الرقيق كما يقول بعض المستشرقين، وهي لو جت من مستشرق ما نحزن، وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. يعني لو جاء ذمي من مستشرق أو من كاف يهودي أو نصراني ما نعبأ، ما لها قيمة عندنا، لا نرفع لها بطرا، لا نرفع لها عين، لا نرفع لها يعني ما نلتفت إليه، لا نلتفت إليها. إذا كان المستشرقين طبعا قلت خليني أشوف وأرجع. قلت لكم أظن أنا قلت هذه القصة أكثر من مرة، أني ذكر لي في هذا الأسبوع الفائت أحد المشايخ من الشام في بعض المحلات في الرياض، لما ذكرت له القصة قال ترى ارتد، كنت أعرف رجلا مسلما لما قرى هذه القصة ارتد عن دين الإسلام. إن النبي عشق زوجة زيد بن حارثة، النبي عشق زيد بن حارثة، والقرآن صريح بأن زوجها رغم أن فيها زوجها النبي رغم أن فيها لزيد بن حارثة، يقول لا أتزوجه، يكرهها على الزواج من زيد وهي بكر ثم يترغب إليها وهي سيد، هذا يتأتى. هذا لو قيل لرجل عادي عامي لا درس ولا درى وله من الصالحين المستقيمين، لو قل له انت شفت مرض رجل اعجبتك فحاولت اخذها منه وتطيق عامل ما يرضى. فهل ينسب هذا الى اكرم خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ لما لقيته بيقول هالكلام ده رحت رجعت لابن جرير باعتباره شيخ المفسرين، وأنا أذكر تماما أني في أولى ثانوي أنا أذكر الشيخ اللي تراجعت معه، فقلت وإذا به يقول قصة إن النبي عليه السلام كان يكره زينب بنت جحش، وأنه زوجها طبعا زيد، لأن الآيات اللي قبلها ما كان لمؤمن لما قال لها تزوجي زيد قالت ما أتزوجه، أنا حطيت كيف على رقبتي أن أتزوج هذا العبد ما تزوجته، وما وعد هو صحيح قر عليه ولا صار عليه يعني عرق، لكن مسروق من السوق وهو ماشي هو وامه رايحين من بلادهم الى ديار بني قال عاد عليه قوم واخذوه من امه رغم عبده وتركوه وضعوه في سوق حباشه او غيره، واشتراه حكيم بن حزام واهداه على عمته خديجه فاهدته خديجه الى النبي محمد، وله عربي السلاله، عربي السلاله لا شك في ذلك ولا ريب، عربي السلاله. فقالت ما أتزوجه، لو قطعتوني ما أتزوجه. فأنزل الله، وأخوها أيضا تعصب معها، أخوها أيضا انضم له وقال ما أتزوج أختي هذا العاد، والنبي سمعته صار حر، بس سبق عليه ولاء، قال أخوها لا أزوج أختي. فأنزل الله من فوق السماوات العلى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ظلما بعيدا. قالت تزوجته رضيت به، ورضي أخوها لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وتم الزواج. لكن أراد الله أن يقضي على عادة قبيحة جاهلية ولا يستطيع القضاء عليها إلا بمحمد صلى الله، يعني لا يستطيع أن يقضى على هذه، لا يمكن أن يقضى إلا أن يتولى أمرها محمد صلى الله عليه وسلم. ما يجرؤ واحد في العرب أن يعمل بها، لأنه كان العادة عند أهل عند الجاهلية أن إذا تبنى الرجل رجلا قالوا هذا ابنه يرثه ويرثه ويصير كابن الصلب تماما، وكان أهل الجاهلية يرون أن الزواج بزوجة الابن من أقبح القبائح، يعني يتزوج مرة أبوه ولا يتزوج مرة ابنه،
في الجاهلية من عكاسات وطائره، هي كلها معكوس. هذه وهذه، لا يتزوج زوجة أبوه، لا يتزوج زوجة ولده ويعتبرها من أقبح القبائح، ويتزوج زوجة أبوه ولا يراها شيئا. حتى أنزل الله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقت، ما قال فاحشة، قال فاحشة ومقتا وساء سبيلا. يعني من أقبح القبائح أن ينكح رجل زوجة أبيه. أما زوجة الابن كانوا مطبقون على أنه لا يحل لابنه إلا أبيه الذي تبناه أن يتزوج. أخي أنت جلست الحقائق، أنا أكثر بالمثل، لو أن جبت فيه سكر وعطيت عليه ملح هو يصير حي، يصير ملح، يصير مالح. يعني كونك تكتب عليه هذا على الكيس هذا ملح، وجدت زوج وتلاقيه ملح، ما تلاقيه إلا سكر. الحقيقة ما تتغير، الحقائق لا تتغير بالكتابات والعناوين. كم من إنسان يزور حقيقة لا وجود لها، وإذا قالوا إن هذا كتب على كيس الملح سكر ويصير حيل، وإذا كتب عليه سكر ما يتغير بالكتابة. فكل النبي قال هذا ابني على عادة قبل الإسلام، وما هو جريمة ولا معصية، لأنه قلت لكم سبب التبني هذا قبل الإسلام، قبل الإسلام بحوالي 4 سنوات أو 5 سنوات قبل الإسلام. إن النبي عليه الصلاة والسلام لما دل قبل البعثة دل أبو زيد وعم زيد على أن زيد اللي هو حسن عنه ويبكي أبوه في الجبل والسهل ما خل طريق، ويبكي ليله ونهار، يقول مثل ما قالت الخمسة يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل مغيب شمس، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولكن لا أزال أرى عجولا ونائحة لتنوح اليوم نحسي، وما يبكين مثل أخي ولكن كان أبو زيد أشد من الخمسة على أخيه. يقول في أبيات طويلة ذكرها صاحب السيرة النبوية، لما أغالك مني السهل أم غالك الجبال، ويبكي ليل ونهار ويدور عليه. فقيل له إن ابنك زيد شفناه في مكة عند محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي، الهاشمي القرشي، والنبي ما بعث قبلها، ما كان جاته البعثة، ما جاته الرسالة. فجاءوا يسرعون إلى مكة وزلوا على بيت محمد، فلما خرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة قالوا عندك وابننا زيد؟ قال نعم عندي زيد بن حارثة. فدخل إلى زيد وأخرجه وقال هذا تعرف هذا يا زيد؟ قال نعم هذا أبي وهذا عمي. عرفهم في الحق، سنوا حوالي 7 سنين يوم يأخذون، يعرف أهله هذا أبي وهذا عمي. فلما قال هذا أبي وعمي عمي قالوا يا محمد يعني يعطينا إياه. قال يا زيد إن شئت اخترت أباك وعمك، وإن شئت اخترتني أنت بالخير يا زيد، إن شئت ذهبت مع أبيك وعمك، وإن شئت بقيت عندي. فالتفت إلى وجه النبي مرة وإلى أبيه وعمه مرة، ثم قال الله لا أكثر عليك أحد. فظله النبي أمام فرح أبوه وعمه، لأنه مطمئن إلى أنه عند نفس كريمة، ما هو الكريمة بس هي أكرم النفوس فاطمة، بل أكرم من ملائكة السماوات العلى. فأبوه اطمأن وسافر، فأخذ النبي زيد وخرج به إلى الصلاة، هذا يا قريش إن هذا زيد ابني، أشهدكم أنه ابني، يرثني وأرثه. قبل طبعا ما يعلم العلم، قبل ما يجيه العلم بمنع التبني وبأن لا يرث إلا الابن الحقيقي صلب، الابن الحقيقي هو اللي يرث، وتجري الأحكام على ولد صلب غير الأحكام على ولد المتبني، هذا لا حقيقة له. وأراد الله أن يقضي على هذه العادة، لما زوج زيد لأن أراد أن يقضي على عادة الجاهلية الذين كانوا يرون أن زواج الرجل بزوجة ولده المتبني إذا طلقها من أقبح القبائح. يمكن لو قالوا لوكر يقول ما أقدر، يمكن لو قالوا عمر يقول ما أقدر، لو كان موجودين في ذاك الوقت يعني مع بالإيمان. لكن النبي محمد لما أراد الله أن يقضي على هذه العادة أمر زيدا بأمر من الله أن يتزوج زيد زينب بنت جحش، قلت لك ورفضت، وأرغمه الله على الزواج عندما قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا، ضلالا مبين، فقد ضل ضلالا مبين.
وذكرت كثيرا. هو يقول ابن جرير فكان النبي يكره زينب بنت جحش، فجاء مرة يزور زيدا وكانت زينب تحت خبائها تعجن، فكشفت الريح طرف الخباء، فرأى النبي ساقها اللي يقول عليه الكلب المستشرق أو غيره أو فراخ اللي يتكلمون باسمه، فرأى ساقها الدقيق تحت ثوبها الرقيق كما يقول في السكين، فيقول نفس ابن جرير فلما أعجب بها فقال سبحان مقلب القلوب. هذا اللي رواه ابن جرير. فقالت لأول ما جه زيد تبشره أن محمدا أحبني، رأى ساقي فقال سبحان مقلب القلوب فوقعت في قلبه. فجاء زيد في سرعة للنبي قال يا نبي أطلقها لك؟ فيقول له لا امسك عليك زوجك. يقول واتق الله وتخفي في نفسك حب زينب، ما الله مبديه من حبها وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. أنا فجعت عندما رأيت هذه. وإننا عن ابن جرير ولا مشايخ المشايخ 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 الكبار إذا الرسول اللي قبلي يعرفون يصلون هذا الحد. هو يقول على إمام المفسرين أو شيخ المفسرين، هذا صحيح بس شيخ المفسرين ما يخطي، شيخ المفسرين يقع منه خطأ لأنه قال لهم أنا بقول لتلاميذ وأنا بجمع لكم كتاب في التفسير، في التفسير أظن 30,000 ورقة، قالوا له تفنى الأعمار قبل ما تخلصوا فاختصره إلى الثلث، وقال لهم أجمع لكم تاريخ يصير 30,000 ورقة، قالوا تفنى الأعمار ولا تكملوا فاختصر التاريخ في 10,000 ورقة. هذه يقولونها يقول في ترجمة ابن جرير. لكن اللي أجمع 30,000 يبي جمع من حاطب الليل من شرق ومن غرب، سألوا عن الكلب وعن اللي ما هو كلبي وعن دفلان وعن فلان من الوضعين والكذابين والسرقين وغيره، وهو عن الصالحين أيضا والزعين. فذهبت أقول لك إلى هذا الشيخ اللي التائم، قلت له يا شيخ ابن جرير يقول كذا، وقال يا ولدي لا تتكلم، هذا شيخ المفسرين. قلت له أنا ما طعمت عليه، أنا ما أطعم، أنا أحمي عرض النبي محمد عز وجل. هذا لو واحد قاله الواحد عامي ما يرضى أبدا، لو قلت الواحد ناشي يمكن من قبل، لو قلت له أنت شفت مرة فلان وجازتك وحاولت تاخذها بطريقة، يقول لا أبدا ما أقدر أعملها. يعني يتورع الإنسان العامي البسيط أن يرضى بهذه، فينسب إلى أكرم خلق الله محمد إنه عمل هذا. والعجب العجاب، والعجب العجاب إن يعني كثير من الأحكام ما يعللها الرب، كثير من الأحكام يذكر الحب أو النبي محمد يذكر ولا يعلله. قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة سمعنا وأطعنا، جاء جبريل وعلم النبي من الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات بروايه سريه، والمغرب 3 ركعات واثنين جهريه واحد سريه، والعيد 4 ركعات اثنين جهريه، والفجر كذا، ووقت الفجر من كذا الى كذا، والظهر من كذا الى كذا، والعصر من كذا الى كذا، والمغرب من كذا الى كذا. علمه وقلنا سمعنا واطعنا، علمه تعلمنا. لكن كن علل، وخصوصا هذه القصه لخطورتها وأهميتها، بدأها من أول السورة، من أول سورة الأحزاب بقوله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. لما تقول لمرتك أنت كظهر أمي أو عليك كظهر أمي، ما هي طيرة كظهر أمك، بس أنت ارتكبت إثما وارتكبت جرما وحرمتها على نفسك، وما هي تحريم عادي تحريم شديد. قال وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، مثل يكتب على كيس سكر ميل، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. ثم يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض من كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب. ثم بعدها يقول وما كان لمؤمن
في نفس السورة بس مثل الكواكب الكبار مثل الشمس والقمر، يعني كل نقطة فيها نقطة ارتكازية وإضاءة، إضاءة كبيرة تلفت الانتباه. هنا إضاءة عند الآية اللي قريتها الأول، وإضاءة عند الآية الثانية، وإضاءة عند الثالثة. ويقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. فقد ضل ضلالا مبينا. ثم يقول وإذ تقول، هذا صلب القصة، للذي أنعم الله عليه بالإسلام وبالحرية وأنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالحرية بالعتق من العبودية، لولا أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، يعني زي بنت جاح. واتق الله، اتق الله، ده ربنا بيقول للنبي اتق الله، هو قال له اتق الله في أول السورة، فأول يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، وقال يا أيها النبي في آيات، يعني ما يجي أول مرة يقول اتق الله، لكن لكوله قوله هنا واتق الله ما هي موجهة للنبي محمد، موجهة من النبي محمد لزيد بن حارثة، لأنه يقول إذ تقول للذي أنعم الله عليه، الكلام موجه من النبي لزيد، تقوله للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، يعني اصبر على سوء أخلاق إن كانت سيئة القلوب، اصبر عليها، لأن الرجل إذا ابتلي بامرأة مؤمنة سيئة القلوب، قد تكون امرأة صالحة مؤمنة تخاف ربها وتحمي عرضها، لكنها ترثار مثلا أو تتكلم كلام أحيانا يعني ما تمسك حال، يعني قد يأتي السوء من غير فساد في دينها في الأصل، طبيعة فيها حمق والحمق ماله دواء، فتكون المرأة حمقاء وهي متدينة، يعني لا ترضى أن يمس عفافها ولا عرضها ولا أن تؤذى بأي شيء ولا أن تقول زوجها بأي خيانة لا مالي ولا مالي، لكنها حمقاء، وكل شهر يقول لكل داء دواء إلا الحماقة أعيت من يداويها. فالحماقة عب إذا بني به إنسان رجل أو راب بلاه كبير، فيقول له اتق الله، يعني اصبر عليها، لأنك إذا صبرت على سوء خلق زوجتك يرفعك الله درجات عالية في جنات النعيم ما دامت مؤمنة. والمرأة أيضا إذا ابتليت برجل سيء الأخلاق وصبرت عليه يرفعها الله عز وجل درجات عالية. إذا صبرت المرأة على سوء أخلاق زوجها أو صبر، النبي يقول لا في حديث صحيح لا يفرق مؤمن مؤمنا، لا يفرق يعني لا يقلي، لا يكره مؤمن مؤمنا، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، يعني إذا كان يشوف شيء عيب من ناحية لقي بقى ما نافع منها. قلت لك إني ما أنس الأصحي أبو مالك إمام دار الهجرة لما زوجوه أهل العالية وهما شفها، ولما شفع حصر قلبه من الحزن على رؤيتها لأنه لم ير امرأة تكاد تكون أقبح منها، فعندما رأى حزن بدأ يعني وش بيسوي، صار يكره البيت ويكره اللي في البيت، ويدي ما يجي إلا قرب الفجر يدخل عشان يشوف شيء ويطلع، ما يجي عند مرأة ولا يشوف وجهها. ولما أحست بحالي وعرفت البلوى اللي أصابته بها والسبب فيها، وقفت له وراء الباب الوقت اللي يجي، وعندما دخل مسكته من ثوبه وقالك انت ليه تفر من قضاء الله، انا القضاء اللي الله قضى لك، اصبر علي. فيلقي الله محبتها في قلبه مع حجرها وبجرها، ويدخل عليها ويقارفها، وحملت بمن؟ بمالك ابن انس امام دار الهجرة، حملت بمالك ابن انس امام دار الهجرة اللي سوى ملايين ابناء النساء الجميلات. أمالك ابن أنس إمام دار الهجرة، إنسان قد يبتلى بيكون خير، فالنبي يقول له أمسك عليه الذكر واتق الله، هذا أمر، أمسك أمر واتق أمر، وتخفي فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجاسوس، وتخفي في نفسك. الله يقول للنبي ما انتهى الكلام الموجه من الرسول لزيد بقوله أمسك عليك زوجك ينصحه واتق الله، وربنا يقول له أنت تعلم أنه سيفارقها، معلم من قبل الزواج، أن يلح عليها لتتزوجه وينزل الأمر بالتزوج زيد عشان تكرهه ويطلقها ويتزوجها حبيب الله لتنقطع العادة أهل الجاهلية في تحريم زوجة الابن المتمنى عشان قطع عادة اللي ما يقدر ينفذها إلا محمد صلى الله عليه وسلم.
يقول وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس. انت خايف ان يقول تزوج زوج بولده بنت زوجة ولده ما هو ولدك ما هو ولدك وتخشى الناس فان يتكلم عليه والله احق ان تخشاه. فلما قضى اسمع العلة المنصوصة العلة المنصوصة الشرعية فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا من إلا صريحة مثل الشمس في رائحة النهار. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعول. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله وعلى رأسهم حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم ويخشون ولا يخشون أحدا وكفى بالله حسيبا. ويخشون يبين النبي ما يخشى ما كان خايف إنما كأنه ينبهه قال النبي ما خاف الناس يقولون تخشى الناس يعني كانوا يقولون أتخشى الناس. وواحد عالم عليم الخليل أن محمد ما يخشى الناس بدليل قوله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله بعدها ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. فرأس المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام لا يخشى أحد الله وكل المؤمنين المفروض فيهم أن لا يخشوا إلا الله وحده لا إله إلا هو. لأن الخشية من أبرز مظاهر العبادة لله وحده. الخشية من الله من أبرز مظاهر العبادة لله وحده. هذا مثال. فيقول النبي خذ الرجل وداود أخذ مرة أوريا مثل ما قلت تظن اللي البت ولا اللي قبلها وهي تغتسل فوق اللي فوق الصف وجابها وزنبها يقول في نفس التوغات اللي في أيدي الملاعين اليهود والنصارى الآن. وخر خرج وقت العشاء يتمشى فوجد امرأة على ظهر القص فوجد امرأة تستحم وكانت جميلة المنظر جدا فنزل وسأل عنها قالوا أليست هذه بتشة باع امرأة أوريا ابن لعان الحتي. فبعث إليها وجيء بها وكانت مطهرة من فزعن من حيضها فواقعها فجاءت بولد والولد ضربه الله بالمرض وأرسل إلى زوجها في الحرب اللي هو أوريا ابن لعان وجيء به ولما جاء وطبعا قال على أن يدخل عند زوجته ما رضى يدخل عندها ونام عند هذا اللي موجود في التوراة في الكتب العهد القديم ويؤمن به اليهود والنصارى الذين وهؤلاء. ولما جاء ما رضى يدخل عند زوجته بالشباع ونام عند أنه أرسلها بعدما زنا بهذا وجزعون على جرم الله وقال ما قالوا إنه رجعها للبيت حقها. ولما جاء زوجها يبي يدورون شو يقولوا شو يقولوا شو يقولوا تعلموا ولا ما تعلموا هي تبلغوا بالخبر ولا ما تبلغوا باللي حصل عليها من داود وينتظر. فنام على باب داود هذا كلام التوراة فلم وداود يخلي على حسب كلامه كمكذوب المفترى يراقبون الرجل وش يسوي شو يقول هو شو يقول وجهه وش يتحول. فلما أصبح الصباح أرسل داود جابوه قال لماذا لم تدخل على بيت أهلك؟ قالوا أنا أدخل على بيت أهلي ورجال سيدي يقاتلون في الميدان. الحين الجيش مثل جماعة الشيشان يقاتلون في الميدان وأنا أتمتع بزوجتي. أنا بالحرب أحارب في دين الله لرفع كلمة الله. فيكتب كتاب وهذا كلام موجود في أكثر كتب التفسير الخيبة اللي يقولون هالكلام ده الكلام اللي أنا أقوله ده لا أكثر كتب التفسير. فيكتب كتاب إلى رئيس الجيش يأتيك أوريا سلمه خليه في منصب شبيه بالقيادة يعني صرت في أول الوجه في المقدمة عشان أول ضربة تجي فيه وعشان يموت وأخذ مرضه. وأنه فعلا أرسله فأرسف قتل القائد الرجل. ولم يقول ولما مضت المناحة في نفس الكلام المكتوب اللي في التوراة ولما مضت المناحة أرسل داود إليها وضمها إلى بيته. أما الولد اللي جابه الأول من الزنا فقد ضربه الله ومات وحزن عليه داود. ولما مضت مناحة أوريا ضمها إلى بيته وجاءت منه بسليمان بولد اسمه سليمان هكذا الظلم. والكلام ده أنا نقله في كتابي الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة مكتوب الكلام اللي أنا قلت ده موجود في كتاب الأديان والفرق اللي أنا كتبه ونقله من نفس التوراة. فينسبون الأنبياء ويدسونها علينا احنا عشان اللي بهم غفلة من علماء المسلمين وكم 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 يكون الرجل صالح يكون عالم، يكون صالح ومستقيم، وتنزل ويدعى ويستغيث للمسلمين فيغاثون بسبب دعوته، لكنه غير. لما جمع علي بن ابي طالب عبد الله بن سبع، لما قال جمع 17 رجل عند باب المسجد في الكوفه وقال لهم اذا خرج علي قولوا انت الله، كلمه واحده انت الله. فلما قال على خرج من الصلاه علي فجل كلهم في لفظ واحد انت الله، قال من انت؟ هو انت هو، قال من هو؟ قال الله. فامر قنبر مولاه بحفر حفرتين على باب المسجد، وكل من ثبت انه قالها اوجد النار، واوجد النار ويقول لما رايت الامر امرا منكرا حججت ناري ودعوت قنبرا، فصار يرميهم في النار، وكل ما واحد يرموه على النار يقول الان ايقنا انك الله، لانه لا يعذب بالنار الا الله. وجاءت الاخبار الدقيقه لعلي بن ابي طالب بان عبد الله بن سبأ الملعون هو يهودي، لا هو اللي مخطط الخطه دي. قال يا ابو هاتوه الحقه. فوقف ابن عباس في حقه رضي الله عنه وعن ابيه، وقف ابن عباس في حلقه وقال ابدا لا ترمي في النار، هذا رجل متظاهر بالدين، ونخشى ان يكمث فينا اهل الشام، وانت تعلم ان بيننا وبين اهل الشام اللي بيننا وبينهم، لكن ان فيه الى سباق المدائن، ان فيه الى بلاد بعيد يصير بعيد عن الناس ما يخرب. وسمع علي بن ابي طالب في حاله حرب، سمع علي بن ابي طالب حاله هذا، وترك الملعون عبد الله بن سبأ اليهودي ده وارسله صوته، فما لبث ان قتل علي. يقول الشعب عامل بن سراحيل كما نقل عبد القاهر البغدادي وغيره من علماء اللي يكتبون في الملل والنحل، فلما جاء الخبر الى عبد الله بن سبأ بان علي قتل، قال والله ما قتل علي ولا ذاق طعم الموت، وانما صعد الى السماء يمشي في السحاب، الرعد صوته والبرق صوته. عطاء البرق اللي تشوفوه من السحاب هذه عطاء علي، والصوت اللي تسمعونه من الرعد هذا صوت علي، البرق صوته، الرعد صوته والبرق صوته، الرعد صوته صوته والبرق صوته، الرعد صوته والبرق صوته. يقول لهم ولو جئتموني بدماغه، يقول عبر الشعبي احد كبار ائمه التابعين، لو جئتموني بدماغه في صره ما صدقت انه يموت. قال لي لا ما يموت. هذا 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 في هذا الفن. فشوف عبد صالح مثل عبد الله بن عباس اجتهد ان شاء الله ياجره الله على اجتهاده، لكنه تاثر عليه بوساطته وتركه. لو جز راسه في وقتها وهو الحق بالجماعة في جهنم في النار حيث يحقق الدنيا قبل الله بآخرة، كان اكتفى المسلمين شر لا يزال مذاهبه إلى اليوم. وكتب محب الدين طبعا الباطنية اللي حكموا مصر من سنة 353 هجرية إلى سنة 556 هجرية، اللي رئيسهم جاء من سلامية في الشام، وهو أبوه يهود وأمه مجوسية، وادعى في بلاد المغرب أنه داعي من دعاة الشيعة، ولما وصل هناك استطاع أن يبتني مدينة سرج ماسة أو يحتلها ويؤسس دولة باسم عبد الله الشيعي في المغرب، حتى يظهر بعد حفيد هذا عبد الله بن ميمون القداح اللي راح للمغرب، يجي حفيده اللي يسمونه المعز هو المذل لدين الله بعد كم سنة ويحتل مصر ويبني القاهرة ويبني فيها الجامع الأزهر ويعمل أمارات بلايا ما عرف الإسلام من الشر مثلها. ومئتين سنة وهم يحتلون مصر على اللي تحت مصر ما قرئ فيها البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا النسائي، 200 سنة وزيادة شوية، 200 سنة لا قروا البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا النسائي ولا الترمذي ولا ابن ماجه ولا ذكر عن أحمد بن حنبل ولا عن الشافعي ولا عن مالك ولا عن أبي حنيفة ولا أي واحد من أهل السنة والجماعة، لكن استمر عند المصريين حبهم لما آثروه عن أبائهم من حب الله ورسوله وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومذهب أهل السنة والجماعة، رغم البلاء اللي كان يصب عليهم الرؤوس الباطنيين.
ولما يسر الله للمسلمين صلاح الدين الأيوبي فقضى على دولتهم سنة 556 هجرية. هل انقطع مذهبهم من قلوب الرعاه؟ ما انقطع. كاتب محب محي الدين عبد الحميد رجل كان عالم كبير مات يمكن من حوالي 30 أو 20 سنة وله كتب كثيرة جدا في النحو والطب والبلاغة والمنطق والتفسير والحديث يكاد أكثر الكتب اللي موجودة عمل لها مقدمة وعامل مقدمة للعبد القاهر كتاب عبد القاهر البغدادي اللي هو الفرق بين الفرق وعامل مقدمة لمقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي حسن عامل كتب وذكر في مقدمة الكتاب لما ذكر عبد السبب قال ولا يزال أبناء القاهرة المعزية إذا رأوا السحاب قالوا يا بركة علي زود. هذا كتبه في كتابه موجود في كل المكاتب اللي موجودة هنا في المدينة وغيرها. ينادوهم هم ما هم شيء ما هم رافضة يعني ما هم على خلاف أهل السنة والجماعة قال سنة لكن من بلايا اليهود اللي كانوا يحتلون 200 سنة استمرت أمور. أنا أدركت بنفسي في رمضان مثلا قلت كثيرا في رمضان مثلا أول ما يصلي التراويح بعد ما يسلم الركعة الأولى التسليمة الأولى يقول الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله محمد أول خلق الله أول خلق الله الأول ما خلق الله القلم خلق السماوات والأرض يطاعك على ساتين طائعين. هذا الموضوع لم يصح أبدا بحال رسول الله. وبعدين يمدح التسليمة الثانية يمدحون أبو بكر الصديق واللي يمدح أبو بكر لا يكون منحرفا عن أهل السنة والجماعة. يعني شوف الركعة الأولى فيها بلاء أختمها والركعة الثانية فيها مدح أبو بكر واللي يمدح أبو بكر أصوب الخير لكن خلط جيل من الحق والباطل اللي ما عرفوه ولا درسوه ولا بيدوا بينه. إذا جاء عند الركعة الثالثة يقول كذا بعدين الركعة الرابعة يمدح علي الفاروق اللي كذا اللي كذا اللي كذا ويثني على 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 عمر بن الخطاب وبعدين يسلم وصلي على النبي بصلاه السلوك وبعدين كل تسليمتين يذكر واحد من الخلفاء الاربعه الى ان ياتي عثمان يقول ذو النورين وكذا وكذا ويمتع عثمان. فاذا بعد جمل التسليمه اللي قبل الاخيره يقول علي يمدحونه يقول فيه مقامه في ارض النجف على علي بن ابي طالب مقامه في ارض النجف عفى الله عما سلف. يعني يمدح ذا ويذم ويمدح ذا ويخلص ذا من مذهب الحق وميت من مذهب الباطل لأنها تركات قديمة تركات قديمة. الله إذا أحب قوما يسر لهم من يخرجهم من الظلمات إلى النور ويزيل الغثاثة التي تلحق كتب الإسلام من كتب تفسير أو كتب الحديث أو كتب الفقه أو غيرها. في الله بيهيئ لهذه الأمة في كل جيل من يحمي شريعة الإسلام ويجدد شبابها. وقلت لك أكثر من مرة كان من أعظم المجددين في العطور القريبة الشيخ عبد الربيع عندما أرجع لدين الإسلام شبابه المغونق اللي كأنك تسمع في عصر النبي محمد وأصحابه. ما فيه إلا كتاب الله وما فيه إلا ما صح عن رسول الله. لا نتقلد عالم من العلماء مصر إما ترعه يقول الحق نقول نعم ونقول باطل نقول نعم. إنما نأخذ الحق إذا ثبت أنه حق فإذا قال الله عز وجل في القرآن لقد تاب الله على النبي يخطر على بال واحد شرير لأن النبي ارتكز فيه وهو معصوم. أنا قلت لك في الجاهلية لم يعمل عملا مما صانه الله من أعمال أهل الجاهلية صيانة كاملة شاملة وضربت لذلك أمثلة كثيرة في هذا المقام. تاب الله على النبي وقلت فالمراد التوبة هنا رفعة الدرجات الإقبال على الله والاستغفار إذا جاء نصر الله والفاتح. ربنا يقول للنبي محمد في آخر السورة إذا جاء نصر الله والفاتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا كمل الدين فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا يعني أنك تكتب معاصي أنت عشان تستغفر وتوب. لا الاستغفار ما يشترط والتوبة ما يشترط أن تكون عن سبت معصية. التوبة الإنابة والرجوع إلى الله والإنسان كلما ازداد ذكرا وشكرا لله ازداد رفعة في عين الله عز وجل. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا شيئا. قال هنا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين يعني رفع منازلهم وأعلى درجاتهم وثبتهم على القول الثابت للحياة الدنيا وللآخرة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار
أساوي أئمة أئمة مهاجرين في الهجرة الصحيحة، ما الهجرة المدعاه، الهجرة الصحيحة، الهجرة الصحيحة، أصحاب محمد المهاجرين الحقيقيين
على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه انقادوا له وسارعوا في ركابه وتحت أمره عندما اتجه إلى إلى تبوك لغزو الروم. الروم ما هو يبي يغزي قبيلة من القبائل ولا عائلة من العائلات، يبي يغزي دولة الروم وإمبراطورية الروم. من بعد الذين اتبعوه، اسمع، في ساعة العسرة. عندنا كلمة ساعة وكلمة عسرة. كلمة ساعة تطلق على اللحظة من الزمان، وتطلق على الساعة الفلكية اللي قسم لها الليل والنهار 24 ساعة، يعني اللحظة اللي هي ثانية واحدة، اللي هي ثانية واحدة تسمى ساعة في اللغة العربية. الساعة اللحظة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ويوم تقوم الساعة يعني القيامة، اللي لا فناء بعدها ولا أكل، إما جنة لا خروج منها أو نار لا خروج منها، بقى على تسمى دي وسمها ساعة. ويوم تقوم الساعة يعني القيامة، يقسم المجرمون ما لبثوا غير، يعني غير لحظة، عندما يرى حول الآخرة، مع أن القبر كان عليهم بلاء كبير، لأن القبر كحفرة من حفر النار على الكافر، يضيق عليه وتقتل أضلاعه وصلط عليه من الألوان العذاب ما يعفو إلا الله، وتكاد تفتح عليه باب من أبواب جهنم، أو هو في القبر، هو في القبر، حتى لو كان فتاة، لو كان تراب، لو كان رماد، لو كان مزرع في البر والبحر، لو كان مزرع في الهواء، الله قادر على تعذيبه أينما كان. يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كذلك كانوا يؤفكون. فكلمة ساعة تطلق على اللحظة، وتطلق على القيامة، يوم القيامة في الساعة، ويوم تقوم الساعة يعني القيامة، وتطلق الساعة على الساعة الفلكية اللي هي اليوم والليل ينقسم عليها من طلوع الشمس، من غروب الشمس إلى غروبها في اليوم الثاني 24 ساعة فلكية. هذه كل الأمم في كل هذه العساء الفلكية. لكن المقصود من قوله الساعة، وتطلق على الوقت، يعني الساعة تطلق على اللحظة، وتطلق على القيامة، وتطلق على الفلكية اللي هي يقسم لها ليل ونهار 24، وتطلق لإرادة الوقت. يعني كلمة ساعة تعادل كلمة وقت. الذين اتبعوه في ساعة العسرة كان يقول في وقت العسرة، لأن ساعة في هذه الآية بمعنى الوقت، بمعنى الوقت، وقت العسرة. وعسرة أنا بينت البارحة، عسرة في المال، عسرة في الجو، حر لا نظير له، لهيب لهيب، يعني يأكل أجسام، يأكل أجسام، والسفر بعيد، والسفر بعيد، والجو بهذه المثابة، وعسرة في الماء، في الماء، وعسرة في الطعام، وعسرة في الركاء، ما هناك شيء. وضربت له أمثلة واضحة جلية الليلة الفائتة، وآخرها كان الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري أو أبي هريرة، وقصة الأزواج الجليل التي جمعت، والبركة التي نزلت، والخير الكثير الذي وفره الله على يد النبي محمد حتى امتلأ الجيش ريا وشبعا. في ساعة العسرة، من بعد ما كاد أصل كاد موضوعة في اللغة العربية للقرب، من أفعال المقاربة، كاد في اللغة العربية للشيء المقارب، للمقاربة، كاد للمقاربة. إن دخلها ما النافية تدل على أن هذا حصل، اللي بعدها حصل، يعني لو قال ما كاد فلان يفعل كذا حتى صار كذا، معناه أنه فعله. إذا قلت ما كاد فلان يفعل هذا الفعل حتى صار كذا، هذا معناه أنه فعله بالفعل، بس اللي تو على طول بمجرد ما 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 فعله صار كذا. وتأتي كاد إذا كانت ما هي منفية، تأتي على أن الذي في حيزة يعني مقارب، لكن ما وقع وما هو بلازم أني يقع. يقول مثلا يقول تغلغل حب عتمة في فؤادي، إلى أن يقول حيث لم يبلغ طعام شراب أكاد أطير، إذا ذكرت الود منها لو أن إنسانا يطير. يعني أنا أكاد أطير إذا ذكرت هذه اللي يقول عليها عتمة، اللي يقول عليها عتمة يقول أكاد أطير، لو أن الإنسان يطير كنت نطر، بس ما طار طبعا ولا طير. فكاد هنا من بعد ما كاد يزيغ. إذا عرفت أنا هذه القاعدة إني كاد إذا لم تكن نصفية ما تدل الفعل ما يقع بعدها، ما يكون الفعل وقع يعني، لكن صار قريب، يمكن لولا صيانة الله لقلوبهم لزاغت. كأنه يقول خرجوا مع النبي في وقت العسرة للمال وكل شيء مما عرفنا من بعد ما كان لولا صيانة الله. وشملتهم عناية الله ورعاية الله وصيانة الله فصانهم من أن تزيغ قلوبهم. وكلمة زيغ أصلها الميل مطلقا، تقول الطريق ده زايغ يعني مايل عن الجدة شوي، الطريق اللي انت بشايفه مايل عن الجدة شوي، ولكن قد أكثر ما وجدناه في كتاب الله للميل للشر. فأما والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم ما مجرد ميل، لأن المؤمن في قلبه ميل لله ولرسوله ولأعمال المؤمنين، المؤمن قلبه فيه ميل لله ولرسوله وللمؤمنين، ما هو من الشر من الخير، ولكن مرد الزيغ القوي فأما الذين في قلوبهم يعني ميل إلى الفساد والباطل، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما ذكروا له. ويقول في وصف الإسلام وتأثيره على القلوب، وأنه لا يمكن أن تتجرأ إليه شبهة ولا أن تصل إليه تهمة، فهو في أعلى درجات السلوك في العقيدة والعبادة والمعاملة وحاجات الدنيا وحاجات الآخرة. ويضرب بذلك مثلا الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري نجم في السماوات العلى، يكاد زيتها يوقد من الله نور السماوات والأرض، مثل نوري كمشكات يعني كوف الجدار فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يكاد زيتها توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يبي، يكاد زيتها ما هو بالزغبي، يكاد أنا جزالي النجي يكاد هما أضاء بس قريب جدا أن يضيء دون أن يمس، يعني كأنك النور الكاشف في الزجاجة اللي فوق، والزيت اللي تروى منه المصباح، الزيت اللي يغذي المصباح زيت الزيتون النقي اللي خرج من شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية ليكون زيتها أجود الزيت وأحسن الزيت وأعلى الزيت صباحا، يقول يكاد يضيء، يعني لما تنظر تشوف كأنه مشعل، كأنه شعلة نور متقدة من غير ما يمس نار، ما جبت كبريت ولا عي ولا شيء ولا وأشعلت فيه النار، فما بالك لو مسته النار، يعني إذا كان يضيء دون أن يمسه نار فما بالك لو مسته النار يكون ضيء أو لا نظير له. وهذا طبعا يكون بالسلوك والعمل الصالح بشريعة الإسلام، لأنه إذا الإنسان صار هذا المثير ونهج أنه لابد أن يمتلئ قلبه نورا وإيمانا ومعرفة ويحس بالفرح والحلاوة حلاوة الإيمان والسعادة بالله عز وجل وبطاعته لحبيبه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول من بعد ما كاد يزيغ قلوب أما زاغوا. لو كانت المسألة مسألة طبيعية ما فيها ربي يحفظهم ويصوم كم زاغوا، لكن الرب صانهم
فلم يولى كل أسباب الزنا كانت موجودة. الضنك الكامل من كل وجه كان عندهم. ومع ذلك ثبت الله قلوبهم وطمأن نفوسهم وسعدوا في رحلتهم. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق، ما قال يزيغ قلوبهم، قال فريق، والفريق يشمل ثلاثة أو أربعة من الألاف اللي بسفره. واحد زعنا لهم كيف في العدد، مع أنه ما زغ ولا قلب واحد منهم، ولا قلب واحد زاغ منهم. اللي قلوبهم زاغ طلعوا من المدينة بزاغ قلوبهم من المنافقين اللي راحوا يربطون للنبي صلى الله عليه وسلم الطريق عند العقبة ويعني يغتالوه من فوق راحلته. لكن اللي قلوبهم طيبة ما تحركت، لكن لو تركت لنفسها لا تحركت للباطل للشك والارتياس. ومع ذلك ثبتهم الله عز وجل من بعد ما كاد، ثم تاب عليهم ثم ثبتهم ورزقهم الإنابة. كلما اشتدت عسرتهم اشتد إيمانهم وزادوا ثقة في الله وفيما عند الله، حتى رأوا الآية التي أشرت إليها البارحة من حديث أبي سعيد الخدري أو أبي هريرة الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال عمر، لما قالوا بعضهم ننحر نواضحنا، وقال لعمر يكل الظهر وكذا، وقال ادعوا بأزواجهم وادعوا عليها، ودعا وصار ما سمعتم من الآيات البينة التي ظهرت على يد حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم التي ذكرتها في ليلة الفائتة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يا ابني أنت سألتني البارحة عليه وأنا ماشي في الطريق، هذا يسأل هل يجوز أن يقول الرجل أنا مالكي أو حنفي أو حنبلي؟ هذه ما تخرج من شريعة الإسلام، لأن المعروف عن مذهب المالكية أنه من أهل السنة، والمعروف عن مذهب الحنفية من أهل السنة، والمدعوب عن مذهب الشافعية من أهل السنة، والمعروف عن مذهب الحنابلة من أهل السنة. أما كل يصير في فروع الفقه، الفروع ما هي في العقيدة، لأن الحنبلي والشافعي والمالكي ما هي عقائد، معاملات في البيوع والوضوء والصلاة في أشكال الأمور. أنا ضربت لك مثل كلها تكون يعني ما الخلاف موجود. أنا ضربت مثل قريب من هالأيام، هاي أيام قريب، أن الإنسان في جلسة التشهد مالك يقول تورك في التشهد الواحد والتشهدين. لو كنت بتصلي صلاة ثنائية مثل صلاة الصبح أو سنة الصبح تورك، يعني حط رجلك اليسار تنفذ من تحت رجلك اليمين وانصبها واجلس خلي رجلك على الارض، هذا هو التورط في التشهد. اي تشهد عند مالك، سواء تشهد اول او تشهد اخير او صلاه في اخر او تشهدين او ثلاثه، يعني كصلاه المغرب ثلاثيه. والحنفي يقولوا ما فيه تورك ابدا، لا في التشهد الاول ولا في الاخير. وجماعه يقولوا فيه تورك في كل تشهد يعقبه سلام، وهم الحنابلة. يعني التشهد اللي لا، ما هو الحنابلة الشافعية اللي يقولوا كل تشهد يعقبه سلام سواء كان صلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية تورك فيه، وهو رواية عن الحنابلة. والحنابلة عندهم التورك إنما يكون في التشهد، في الصلاة التي فيها تشهدان، ويكون التورك في التشهد الأخير. اختار مسألة واحدة اختارهم كل واحد قال كلام فيها، فهل هذا يخرج صاحبا من دين الإسلام؟ لا، حتى تبطل الصلاة لو ترك التورك. لو كان مالكي وترك التورك يقول له المالكي بطل الصلاة، قال من الهيئات لا تبطل الصلاة لو تركتها عمدا ما بطلت صلاتك، لو تركتها عمدا ما بطلت صلاتك. مثلا عندي استسئل الجلسة اللي يسموها بعض العلماء جلسة الاستراحة، اللي إذا عند القيام للرابعة أو القيام للثانية، إنه كان يقع السلام يجلس يعني لحظة كده ثم يقوم. بعض الناس قال هذه واجب، ليه يجيب في الوجوب حقها؟ شو الزاد؟ قال واجب، ما هي واجب ولا شيء، إنما هي ما دام فعلها النبي فيها مشروع. ولكن هل فعلها النبي لتكون شرعا يتقرب عبده، ولا فعلها لما كبر صلوات الله وسلامه عليه؟ والإنسان عندما يكبر ما هو بلازم أن يتحيأ، يعني العلماء اختلفوا مثلا هل ينزل إيديه في الركوع عند السجود يخلي إيديه تصل الأول للأرض ولا ركبتيه؟
البخاري يقول وكان ابن عمر يقدم يديه على ركبتيه،
وابن القيم يقول الركبتين قبل اليدين،
قبل اليدين، والأمر سهل كل على حسب راحتك اللي تقدر عليها. إن كان نزول رجليك هو الأول يريح برجليه، ممكن نزول، بس المهم ألا تعمل كفعل للحيوانات، لأننا منهيون عن فعل عن التشبه بالحيوان في الصلاة،
منهيون عن التشبه بالحيوان.
يعني أمور اللي اختلف فيها الحنفي أو الشافعي أو المالكي، ما هي أمور تخرج من الشريعة عشان تعيروا إذا قال أنا مالكي، أو تعيروا إذا قال أنا شافعي، أو تعيروا إذا قال حنفي. يا ليت كل الناس يصيروا حنابلة أو شافعية أو مالكية أو حناف، ولا يكون ولا يكون ما يكون ملاحدة ولا صوفية ولا زهري ولا محرم ولا مخذبي.
يا ليت كلهم، أن نتمنى أن كلهم يمسكوا، أي دولة تمسك كتاب فقه اللي في بلدها. أنا أعرف أن أكثر أفريقيا مالكي، وأعرف أن كل الهند أحنا، وأعرف أن كل أندونيسيا شافعية، وأعرف أن بعض البلاد مخلوطة من كذا وكذا. وضربت لكم مثلا لما كنا في الأزهر، كان اللي يدخل على مذهب الحنابلة يعطونه راتب الأستاذ وهو طالب، علشان ما ينقض المذهب، لأن ما في إلا طالبين بين الآلاف ولا طالبين حنابلة، فيرجون بقاء المذهب حتى ينقض فيزودوا الراتب عشان يغلون الناس به. لكن نتمنى أن كل الناس إما يكونوا حنفية أو شافعية أو مالكية أو حنابلة، خير ما يكونوا ملاحدة أو زهريين أو شيوعيين أو اشتراكيين أو بالبلد لجنة. والله أعلم. هل للساحر توبة؟ التوبة ما أعلم أنها تمنع عن أحد إذا كان الشرك المشرك، إذا تاب الله عليه، إلا اللي رمى عائشة هذا لا توبة له بنص القرآن. اللي قذف عائشة وهو عبد الله والذين معه، لأن الله قال إن الذين يرمون المحصنات الغابلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، لعنوا في الدنيا والآخرة، معنى ذلك لا يقبل الله لهم توبة. ما تفسير قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها؟ يعني يقبض الروح الحياة اللي بها الحياة عند الموت، الله يقبض أرواح الميتين عند الموت، الله يقبض أرواح الميتين عند الموت. وأما اللي وعندما ينام الإنسان، الله يقبض بعض أنفس التميز له، ما هي الروح، ما يقبض روحه الأنفس. والإنسان النفس اللي بيطلع منه ده موجود حتى وانت نايم موجود، ولكن الآن نفس اللي لها التمييز، لها التمييز وبها الحركة الإرادية، بها الحركة الإرادية، هذه يتوفاها الله عند النوم، عشان تيجي خليك تتذكر إنك في يوم من الأيام تبي تنقبض تماما. هذا قبض ابتدائي يذكرك بالموت، إذا ما مت اليوم تبي تموت باكر، وأني أنت الآن عند وانت نايم لا حركة إرادية، لا عمل إرادي، ما في شيء إرادي، كل اللي يجي منك تلقائي بدون وعي، بدون وعي. ولذلك لا يؤاخذك الله عن عمل تعمله وأنت نائم، فعن أبدا بحال من الأحوال. فمعنى يتوفى الأنفس حين موتها يعني الموت التام بقبض الروح، وال 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 وعند المنام النفس المميزة يتوفى الأنفس عند والتي لن تموت، فيمسك التي قضى عليها الموت إلى يوم القيامة طبعا، ويرسل الأخرى اللي عندما يجي تقوم من النوم يرد لك روح التمييز، بمجرد ما تستيقظ تكون روح التمييز وصلت إليك، فتستيقظ وأنت مميز، وأنت ما تستطيع أبدا لا أنت ولا غيرك، علشان تعرف الدقيقة اللي فرقت فيها بين عدم التمييز والتمييز، ولا تعرف الدقيقة اللي أنت ضيعت فيها التمييز. يعني أنت تحاول تنام أحيانا ما يجيك النوم وأحيانا يجيك، لكن هل تعرف أنك بعد ثانية يجيك النوم؟ لا، ما تستطيع، ما تستطيع. اللهم إذا كان واحد يعطيك إبرة منومة ويعرف أن هذه الإبرة بعد نصف دقيقة تكون لها، هذا معقول المعنى؟ إذا أذن للفجر في رمضان حين يجامع الرجل زوجته هل يمكن أن ينزل؟ نعم، لا بد. هل يكمل؟ يقول هل لا يا ولدي ما يكمل، إن كمل يصير عليه عتق رقبة أو كفار الكبرى عليه إذا أكمل. وإنما إن كان في فم طعام يرميه، وإن كان يجامع ينزع، أي شيء مفطر بمجرد ما يسمع المؤذن الله أكبر، المؤذن أصلا قال الله أكبر وباقي من الليل ذرة، المؤذن في الفجر في رمضان ما ينبغي له أن يؤذن وباقي في الليل ذرة، ولا أيضا يؤذن بعد ما يمشي النهار مدة، بل عليه بمجرد الخبراء يقولوا أصبحت في المكان، يقول عبد الله بن مسعود أصبح، فيقول الله أكبر، بمجرد ما يقول لك صرت في النهار، كلوا واشربوا حتى يتبين أتم الصيام إلى الليل. يعني الليل ليل تأكل وحل تأكل الصيام بعد سؤالتكم، والنهار نهار بمجرد طلوع الفجر الصادق لا يحل وسم لا جامع ولا يقع. ولو سمع الأذان قبل الشرب وهو عطشان هل يشرب؟ لا يشرب أبدا، إن شرب مطعم، إن شرب بعد ما سمع الأذان فهو مفطر لا شك ولا ريب. كنت أصوم يوما وأفطر يوما، ولما توظفت تركت الصيام لعدم مقدرتي على مواصلة الصيام، فهل يستمر الأجر؟ الإنسان إذا كان له عمل صالح وحيل بينه وبينه لعلة وعذر، كمرض أو سفر، ما هو الإنسان عليه راتبة كل يوم يصلي قبل الصبح ركعتين السنة، وصلي قبل الظهر أربعة وبعد الظهر ركعتين، وصلي بعد المغرب ركعتين وبعد ركعتين، من بين من صام من حافظ وضع على 19 ركعة في اليوم بين الله له بيته من الجنة، والمسافر ما عليه رواتب، لكن إذا سافر الله يكتب له الرواتب، لأن ما تركتها ما تركها تكاسلا، وإنما تركها لعلة شرعية، لعلة شرعية. فإذا كان الإنسان مريض وبيتهجد بالليل كل ليلة، ولما مرض ما كان يكتب الله القيامة، وإذا كان بيصوم ولكن صار له عذر منعه من الصيام يكتب الله له الصيام، والله يعلم نية العبد ويجازيه على قدر نيته والأعمال بالنية. والله أعلم، وصلى على محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله. هذا يسأل يقول ما حكم الموعظة بعد دفن الميت؟ أي وعظ الناس وذكرهم من باب قوله تعالى وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. أما أن يتخذ إنسان عند الدفن الموعظة عادة فلا أعلمها في دين الإسلام، يعني كل ما يموت ميت إذا توعظ عند القبر هذا ما هو من السنة. وأما إذا تحدثت مرات، لأن البخاري عن باب الموعظة عند القبر، في ذا عنوان من عناوين البخاري في الصحيح باب الموعظة عند القبر، بس يعظ يذكر كلمة، ما هو كل ميت يروح يقف يوعظ عنده، لأن هذه ما هو محل علشان الناس يدوسون القبور ويجتمعون أهل الميت مصابين وأنت جيت عشان تواسيهم وتعزيهم، ادعى للميت وشو حواليه، يكون الدعاء كمان جماعي، ما يكون الدعاء جماعي لأنه معروف عن الصحابة والتابعين ما هو معروف عنهم، إنما ادعى للميت بالتثبيت، سأل الله التثبيت لا وامشي روح. والمرة في العمر من كل سنة مرة ذا ما فيها شيء، أما أن يتخذها الإنسان عادة فهذا لا أعلمه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول لي لو إحنا نحبك في الله ولكن ودي أنك تكرس كل يوم الأسبوع، كل إنسان يقول لي المنبتلة أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الإنسان إذا أجهد نفسه فوق طاقته لا خل دبته ولا قطع الأرض، فكل الإنسان شوية شوية عندين إلى أربعة أيام في الأسبوع، أنا على حالنا اللي إحنا فيه ده الحمد لله. بعض الناس يستدل على أن الأنبياء يقعون في المعاصي بقصة قتل موسى عليه السلام للصدق وغيرها من القصص، وغيرها وين عندك؟ وين عندك من القصص اللي الأنبياء كانوا يعني موسى قتل غير هذا؟ يقول قتل موسى للقصص وغيرها من القصص، فما الرد؟ الرد إن قتل موسى ما كان معصية ولا ذنب، هو كونه خاف، وإذا من كان بالله أعرف كان من الله يخاف، هو أراد يوكل. وهل يظن أحد إن إذا ضربت واحد كذا بيدي أقتله؟ وكذا الوقت يقتل، لكن أراد الله أن يقتله بوكدة إيه؟ إيش نعم؟ كلام حتى قبل النبوة أنه لم يمعصم أنه ضربت مثال ما سقت أمثلة ما الله واصطنعتك لنصطنعتك ولتصنع على عيني، يقول لي موسى لتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي، والنبي محمد خير من موسى بدرجات شتى ما في كلام. وطردت لك مثلا قلت النبي سنه 5 سنوات عندما جاء المدينة كأن الله يمهد له أن يعرفها مقدما
مقدما في تاريخ قديم ويجوب من 5 سنوات ويجد بئر يعني عديد من الجار أخوال أبيه يسبحون فيها الغنمان فيريد أن يتجرد كما يتجرد لم يسبح فإذا يد عاتية تلطمه وتقول لا تتجرد من ثيابك لست كهيئة أو الصبيان فيعرف أنه ما ينبغي لأحد أن يتجرد من ثيابه سنه 5 سنين لا نبئ ولا كلف أبو 5 سنوات يعني تو مفتوح ومع ذلك ويروح وتموت أمه في الطريق عليه السلام ويعيش إلى 35 سنة يعني يقول 30 سنة بعد هذا التاريخ لأني سنه 35 سنة ولت قريش الكعبة مرة ثانية كانت جاها هدم وبنت سنه 35 وهو متزوج 10 سنين وقبل رسالة مجيد وقلت ذكرت الحديث وقد ذكرته أكثر من مرة عندما جاء العباس وكان يقولون الحجارة عشان بناء الكعبة وكان القيض شديد والحر يكاد يقتل الناس فكان اللي يحملون الحجارة على أكتافهم ويصلون الكعبة وكان النبي عشان ينقل الحجارة معهم أبو 35 سنة مع عيال وزوجه ومعه العباس عمه والعباس أكبر يعني من النبي بسنتين مولود قبل سنة وكان جسيم كبير قوي فلما قال للنبي محمد يا ابن أخي ما على النبي إلا إزار واحد يستر به سوءته إزار واحد قال يا ابن أخي لو خلعت إزارك هذا ووضعته على كتفك حتى الحجر أخيك شر الحر حر الحجر حر الحجارة فقال لا يا عم قال يا ابن أخي قال لا يا عم فجبذه العباس بقوة أخذ الإزار بالقوة فكب النبي على وجه حتى لم يرى أحد سوءته انكب على وجهه ويقول إزاري إزاري فإني قد نهيت عن الترد عن التجرد ما كان بعث رجال رسالة ويقول لأحد رجال من قريش إني ظللت بعيرا لي في يوم عرفات فخرجت إلى عرفة ألتمس البعير وكان أهل مكة ما يقفون إلا في مزدلفة ما يطلعون إلى عرفة فوجد محمدا واقف يوم عرفة في عرفة مع الناس اللي ما هم قركيين والله مختار من عهد إبراهيم أن تكون عرفة هي الموقف هي عرفة هي الموقف فالنبي عسلام رح عرفة وقف في عرفة وأنا ما جيت في مزدلفة مع قريش مع أهله فيقول ذاك لما قالت بعيد وجئت وجئت وإذا النبي واقف مع, 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 مع الناس في عرفة قلت عجل أليس هذا محمد أليس هو من الحمص من الحمص يعني من قريش ليش يجي يقفني سيانة من الله عز وجل وألا يقف موقف الجاهلية موقف الجاهلية يقف موقف ولما وقفوا في عرفة قال أنتم على إرث من أبي من إرث إبراهيم عليه السلام النبي يقول لهم كما جاء في الحديث الصحيح فالأنبياء معصومون ولو كان الأنبياء يقعون في الجرائم أو المعاصي قبل النبوة ما وثق الناس فيها لكن الله يصونهم ليش النبي أول كلمة قالها لقريش أول ما جاء الأمر بالإعلان ويقف على جبل الصفا وينادي على صوته يا معشر قريش اجتمعون لو أخبرتكم أن وراء الأكمة جيشا يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا ما جربنا عليك كذبا قط أنت الصادق الأمين ويقول كل فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون أنت جربت عليه كذب جربت عليه معصية جربت عليه شيء في 40 سنة عمر طويل 40 سنة لبثت فيكم أفلا تعقلون فالذي يدعي أن الأنبياء يقعون في الجرائم لا يعرف الإسلام ولا يعرف قيمة الأنبياء ولا يعرف فضل الله على الناس الله يصطفي من الملائكة رسلا ويصطفي يصطفي لا يصطفي مجرم من المجرمين ولا عاص من العصاة صام رجل تطوعا ثم أفطر في منتصف النهار هل يجب عليه القضاء؟ لا يجب عليه القضاء أبو حنيفة مذهب أبو حنيفة يقول يجب عليه القضاء ليش أبو حنيفة يقول كذا؟ قال لأن الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم فيحرم على الإنسان يبطل عمله فإذا صام تطوع وأفطر في نهار رمضان عليه القضاء هذا خطأ لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن أنس بن مالك كان مع زوج أمه أبي طلحة رضي الله عنهما فأمطرت وكان أبو طلحة صائما فأخذ يأكل من البرد اللي نازل برد من السماء فبدأ يستهم أبو طلحة فقال له أنس أتأكل صائم قال نعم لأنه حليف عهد بربه فقال العلماء هذا دليل واضح على أن المتطوع أمير نفسه فإذا نوى صيام تطوع أو صلاة تطوع فله أن يقطعه ولا شيء عليه
إلا الحج والعمرة. فقد أطبق علماء الشريعة من الحنفية والشافعية والمالكية وغيرهم من جميع علماء الشريعة على أن الحج والعمرة إذا شرعت فيهما تطوعا وجب عليك الإتمام، لأن الله يقول في صحيح القرآن وأتموا الحج والعمرة لله،
وأتموا الحج والعمرة،
فوجب إتمام الحج والعمرة مهما كان، يعني لو شرعت فيها متطوعا وجب عليك إتمامها، فإذا أفسدت لزمك القضاء وعليك الدم.
بدأت صلاة سنة ثم أقيمت صلاة الفرض فسلمت وتركت السنة لكي أصلي الجماعة، هل أصبحت السنة هل أصبحت السنة واجبة بعد الصلاة؟ أما كونك بدأت في صلاة سنة ثم أقيمت صلاة الفرض سلمت إيه؟ إذا كنت أنت ما أنت معتد بالركعة ما تحتاج سلام، لأن السلام يكون بعد تمام الصلاة. لكن أنا بالنفسي اللي أعمله لنفسي وأرفضيه لنفسي، لو أني بديت في السنة قبل الصلاة قبل ما تقام الصلاة وقريت الفاتحة أو سورة أو قريت اللي قريته ثم ركعت، إذا ركعت ورفعت رأسي لابد أن أتم الصلاة، لأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
تجيدت بس أعجل مثل ما قال النبي لفليك الغطفاني لما وجد يقول ركعتين وتجوز فيهما، يعني أخفف بالصلاة، أخذ أقول أخذ الله أعد ونعطي لك الكسر قبلها وأخفف بالصلاة. ولكن إذا كنت ما ركعت أمثلت من الصلاة ما تحتاج تنسيم ولا شيء، أمثلت وأروح مع الجماعة نعم، ولا يلزم القضاء.
يتكلم عن دية العاق عن القتل الخطأ ودية الخطأ وتدليم تحميل العاقلة، يقول ليش العاقلة تحمل، يقول ليش العاقلة تحمل، يقول هذا اللي شرعه محمد عليه الصلاة والسلام.